بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وقد انتهينا إلى ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة إذا ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وقبل ذلك، تعرض صاحب الحاشية رحمه الله لقول الإمام أحمد لا يصلح رحمه الله لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان، لأن الناس إذا رخص لهم ركبوا العظائم، وكذا قال غيره لما فيه من الافتيات عليه، يعني على السلطان. نأخذ من هذا أنه لا يجوز تزييف العملة، تزييف العملة لا يجوز لأن فيه كسر للسكة، وفيه إغراق للسوق، وفيه افتيات على السلطان، يعني تعدي عليه. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، ينبغي للسلطان أن يضرب للرعايا فلوسا، سواء كانت من نحاس أو من فضة أو من ذهب أو من ورق، يعني ورق، أي نعم، يضرب لهم أسانيد مثل ما هو مستعمل الآن، يعني الريال السعودي 500 و200 و150 و10 و20 20 و10 و5، وريال، هذه كلها ورق عبارة عن سندات لها قيمتها، لها قيمتها، يعني تستمد قيمتها من حماية الدولة لها وتغطيتها برصيد، يعني في البنك أو في البنك المركزي أو نحوه. أي نعم. قال الشيخ، ينبغي للسلطان أن يضرب للرعايا فلوس أو سكة، أي سكة تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم، ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه، ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها، بل يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة، ويعطى أجرة الصناع من بيت المال، فإن التجارة فيها ظلم عظيم، يعني تجارة ذو النفوذ فيها ظلم عظيم. وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، وقال الكيمياء غش، وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق، بالمخلوق يعني طبيعة، بما طبع الله عز وجل هيئته ذهبا أو فضة. قال تشبيه المصنوع بالمطبوع أو بالمخلوق، وهذا باطل في العقل محرم بلا نزاع بين علماء المسلمين، لحديث من غشنا فليس منا، ويقترن بها كثيرا من كثيرا، ويقترن بها يعني بهذه التلبيسات الكيمياء التي هي من السحر. ومن طلب زيادة المال بما حرمه الله عوقب بنقيض قصده كالمرابي، وهي أشد تحريما منه. قال صاحب الروض ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء كالنصف والربع لا بالقيمة، وفاقا لمالك وأبي حنيفة، وصححه غير واحد، وأنه لا يسع الناس غيره لأن الضم بالأجزاء متيقن. ورجع أحمد عن القول بعدم الضم، يعني يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء نصف وربع، أي نعم، فتكمل بها، يكمل بها النصاب. قال فلو ملك 10 مثاقيل ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب، 10 مثاقيل نصف من ذهب نصف نصاب، ومئة درهم نصف نصاب الفضة، يجمعهما ليكون نصابا، ومجموعهما نصاب، أي مجموع النصفين 10 من الذهب والمئة من الفضة نصاب كامل، بخلاف 10 مثاقيل وتسعين درهما تبلغ قيمتها 10، فلا ضم إذن، وإن بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص من الآخر. يعني بلغ الذهب 20 مثقالا والفضة يعني كانت نصف نصاب أو ربع نصاب، يضم نعم ما نقص إليه ما نقص من الآخر. قال ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر، أي يجزئ إخراج زكاة أحد النقدين من الآخر، فيخرج ذهبا عن فضة ويخرج فضة عن ذهب، وعكسه بالقيمة، لا فلوسا عنهما، لا يخرج عنهما فلوسا. قال ويجزي إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس، يعني كنوعي جنس من حب أو ثمر، في ضم أحدهما إلى الآخر وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر. الحب يعني يضم جنس واحد، تضم أنواعه إلى بعضها. قال ولا فرق بين الحاضر والدين، أي لا فرق فيما تقدم من الذهب أو الفضة في وجوب الزكاة بين الحاضر ضد الغائب والدين، وهو ما له أجل أو لا أجل له كقرض. ولا فرق بين الحاضر والدين، وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما. قال الموفق وغيره لا أعلم فيه خلافا، وحكاه ابن الهمام إجماعا. كمن له 10 مثاقيل وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، يعني أي 100 درهم قيمته متاع قماش أو نحوه قيمته 100 درهم أو سجاد أو نحو ذلك، إذا كان له 100 درهم وعنده من العروض ما قيمته 100 درهم ما حكمه؟ قال تجب فيه الزكاة، يعني يبلغ نصاب، لأن الزكاة إنما تجب في قيمة العروض، وقيمة العروض نقدا وهي تقوم بكل منهما، يعني العروض تقوم بالذهب والفضة، فكان مع القيمة جنسا واحدا، يعني 100 درهم مع العرض الذي قيمته 100 درهم أصبحت قيمته مع 100 درهم جنس واحد، فتجب فيها الزكاة. ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، أي ضم الجميع من الذهب والفضة وعروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، جزم به الموفق وغيره. فلو ملك 5 مثاقيل ومئة درهم وعروض تجارة تساوي 5 مثاقيل ضم الكل وزكاه، أو ضم الكل وزكاه أصبح نصاب، 100 درهم و5 مثاقيل وعروض قيمتها 5 مثاقيل هذه 10 مثاقيل نصف نصاب، و100 درهم نصف نصاب، والنصف مع النصف أصبح نصابا كاملا. قال لأن العروض مضموم إلى كل واحد منهما فوجب ضمهما إليه، وكان هنا تامة أحيانا تكون كان يعني في الإعراب ناقصة وتكون تامة. قال نعم، يعني فلو ملك أي نعم تامة بمعنى وجد، صح، ليست تحتاج إلى اسم وخبر. نعم أي نعم. قال ولو كان ذهب وفضة، لا أي لو كان يعني تامة أي نعم، لا تحتاج إلى اسم وخبر. نعم، كان التي تحتاج إلى اسم وخبر الناقصة فتكمل بالاسم والخبر. أي نعم، أحسنت. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره وفاقا، يعني وفاقا للأئمة 3، يضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره وفاقا، كما تضم المواشي والحبوب والثمار. ولأنه إذا ضم أحد الجنسين إلى الآخر فضم أحد النوعين أولى. والتبر بالكسر الذهب والفضة في تراب معدنهما، يعني إذا صار الذهب والفضة في التراب ما خلصت ما صفيت يقال له تبر، أو قبل أن يصاغ، فإذا صيغ فهما ذهب وفضة. ويخرج من كل نوع بحصته، يخرج من الجيد جيد، ويخرج من الرديء رديء، والأفضل من الأعلى. ويخرج من كل نوع بحصته كالحب والثمر. وتقدم اختيار الموفق أنه يزكي كل نوع من الوسط، وإن كان المال أنواعا متساوية القيمة جاز إخراجها من أحدهما، ويخرج الذهب عن الفضة وعكسه وصوبه في الإنصاف. قال والأفضل من الأعلى، أن يخرج من الأعلى لأنه أنفع للفقراء، ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه بلا نزاع، لأن إخراج غير ذلك خبيث بمعنى ردي فلم يجز، وكالماشية، ويجزئ عن الردي من جنسه، ردي من جنسه لأنها مواساة، والمواساة تكون بالعدل، لا يضر بصاحب المال ولا ينقص يعني حق الفقير. قال ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل أي الزيادة، كدينار ونصف ردي عن دينار جيد مع تساوي القيمة، يعني دينار ردي ونصف ردي تخرجهما عن دينار جيد، يجزي إخراج الردي مع الزيادة. أين؟ مع تساوي القيمة، لأنه أدى الواجب قدرا وقيمة، الدينار والنصف ردي يساوي الدينار الجيد. أين؟ لأنه أدى الواجب قدرا وقيمة، أشبه ما لو أخرج من عينه، وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه وفاقا، يعني لابد أن يكون وزنا بوزن، قد يكون قليل الوزن قيمته أعلى، فلهذا لابد من اعتبار الوزن مساويا للوزن. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، يعني إيش يباح للذكر من الفضة الخاتم، أما الذهب فلا يباح، لا يباح للذكر. ويباح للذكر من الفضة الخاتم لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق يعني فضة، متفق عليه. وفيه أنه نزع، يعني في الصحيح أنه نزع خاتم الذهب وقال والله لا ألبسه أبدا، ولمسلم أنه صلى الله عليه وسلم نزع خاتم ذهب، خاتم ذهب من يد رجل وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فنزعها عليه الصلاة والسلام ورمى بها، رمى بهذا الخاتم. فلما نهض النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل أما تأخذ خاتمك وتنتفع به؟ قال والله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، أما خاتم الفضة فيباح اتخاذه باتفاق، خاتم الفضة يباح اتخاذه باتفاق، لكن لا يزيد عن خاتم واحد، وأيضا يعني قدر الخاتم هذا لابد أن يكون حسب العادة. قال والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، ما يشوف أحد يجعل فص الخاتم مما يلي الكف، يجعل فص الخاتم فوق ما يجعله مما يلي الكف، والسنة أنه يجعل فص الخاتم مما يلي الكف، وذلك أن الفص يعني قد يكتف فيه، هو سمي خاتم لأنه يختم به. قال والأفضل جعل فصه مما يلي كف. نعم، يقول صاحب الحاشية قال الشيخ أما خاتم الفضة فيباح اتخاذه باتفاق الأئمة الأربعة، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ ذلك بخلاف الذهب، فإنه حرام على الذكور باتفاق الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة كلهم كلهم متفقون على تحريم اتخاذ الخاتم من الذهب، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ولا بأس بجعل خاتم الفضة أكثر من مثقال ما لم يخرج عن العادة. وقال الشيخ: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام، ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه. فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. والورق بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو الورق ومع كسرها الورق. قال الأكثر: هو مختص بالدراهم المضروبة. وقال جماعة: يطلق على كل الفضة وإن لم تكن مضروبة كما جزم به الشارح. نعم، قال الشارح: والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، أي استحبابا الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يجعل خاتمه فص خاتمه في باطن كف. ليش يجعل كذلك؟ إذا أراد قضاء حاجته يغيب فص الخاتم، لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله، ثلاثة أسطر: محمد تحت، رسول فوق، الله فوق. وهكذا يسن لكل واحد يكون معه شيء فيه ذكر الله أن يغيبه فيه إذا دخل الخلاء، أو يجعله في باطن كفه يغيبه. وكان ابن عباس يجعله مما يلي ظاهر كفه، يعني فص الخاتم يجعله مما يلي ظاهر كفه. وكذا علي بن عبد الله بن جعفر قال في الإنصاف: وأكثر الناس يفعلون ذلك. وقال السيوطي: قال العلماء أحاديث الباطن جعل الفص باطن أكثر وأصح، فهو أفضل. وله جعل فصه منه، يجعل فص الخاتم منه يعني فضة، ومن غيره يعني يجعله من الجزع أو يجعله من غير الفضة. وله جعل فصه منه ومن غيره لما في الصحيح وغيره عن أنس: فصه منه يعني خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولمسلم: كان فصه حبشيا، لعله من يعني الأشياء التي تستخرج من البحر أو كذا، بحر الحب. وقال أحمد: ليس به بأس، واحتج بفعل ابن عمر: ويجوز بلا فص، خاتم بلا فص. أي نعم. وحكى ابن حزم الاتفاق على أن التختم بجميع الأحجار مباح من الياقوت وغيره، يعني مباح من الياقوت وغيره مثل البلاتين ونحوه من الأشياء الثمينة، لأنه ما في دليل على تحريم التختم بها ما لم يكثر، ما عاد إذا كثر وصار كل أصابع الثلاثة فيها خواتم، وأصابع اليمنى كذلك كلها فيها خواتم، وبعض الخواتم مربعة وفيها مربعات وفيها حروف وطلاسم، فهذا يدل على التخريف، على تخريف صاحبه. لأن هذا الخاتم المربع مقطع بمربعات وفيه حروف يعني أشبه ما تكون بالطلاسم، إذا قرأت مع كل جهة أصبحت حرفا واحدا، هذا يزعمون أنه يأسر ملوك الجن أو يأسر ملوك الشياطين، وأن صاحبه يتحكم يعني في جلسائه أو شيء من هذا الكلام الذي لا ينتهي في الخرافة والعياذ بالله، وفي إفساد العقيدة والعقل. والأولى جعله في يساره، الأولى جعل الخاتم في يساره لا في اليمين. اليمين يجعل الخاتم في اليمين أصحاب الصولة وأصحاب، لكن الأولى جعله في يساره. قال الدارقطني من علماء الحديث: المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. قال الحافظ: وردت رواية ضعيفة أنه تختم أولا في اليمين ثم حوله إلى اليسار، أخرجه ابن عدي واعتمد عليه البغوي فجمع بين الأحاديث، يعني أول تختم باليمين ثم حوله إلى اليسار، وكان ذلك آخر الأمرين، يعني تحويله إلى اليسار آخر الأمرين. وقال النووي: التختم في اليمين أو اليسار كلاهما صح فعله من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه في اليمين أفضل. هذا قول النووي، يعني المسألة تفضيل اليمين واليسار فيها بعض الخلاف، لأنه زينة. نعم، إذا اتخذ للزينة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه للزينة، لكن اتخذ خاتما منقوش عليه ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، لأنه بلغه أن الذين يكتب لهم من ملوك، من الملوك والرؤساء، لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما، فهو لم يتخذه للزينة. قال: واليمين به أولى. إنما إذا اتخذ للزينة اليمين به أولى. وتختمه في اليمين في الصحيح عن ابن عمر وأنس عند مسلم وعند غيرهما عن ابن عباس وعلي وعشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اليسار عند مسلم عن أنس وابن عمر عند أبي داود، وقال أبو زرعة وغيره: في اليمين أكثر وأصح. ويكره التختم بسبابة، بسبابة، سبابة اليمين ووسطى. ليش سمينا الإصبع هذه إصبع اليمين سبابة؟ لماذا سميناها سبابة؟ بعيد، أنت ما أسمع جوابك. أيوه، لأنه يسب بها. أي نعم، أنت فيك وأنت فيك. أي نعم، سمعت هذا ورأيته من شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. أي نعم، لماذا الإشارة بالسبابة، سبابة اليمنى عند التشهد وعند الدعاء هكذا؟ لماذا خصصنا السبابة؟ ليش ما نشير بالوسطى، نشير بسبابة اليسرى مثلا إذا صح أن نسميها سبابة؟ ها؟ أي في اتصال بالقلب، وجواب أحسن من هذا، لأنها إشارة إلى الوحدانية. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا عند الدعاء أو التشهد يرفع السبابتين هكذا، فقال له: أحد أحد وحد، يعني أشر بالسبابة، بسبابة اليمنى. سميت سبابة لأنه عادة إذا غضب يسب بها، يشير إلى المسبوب بها. أي نعم. وهي فعلا كالمقمعة، أنت كذا وأنت كذا، يعني تغضب، يعني الإشارة بها إلى تغضب الآخر. أي نعم. وأسلم وأسلم. يكره إذن التختم بالسبابة والوسطى، يكره للنهي الصحيح عن ذلك في صحيح مسلم وغيره. لا احنا في الرجل هالحين، ما بعد جينا المرأة، المرأة ما لم نأتي بشأنها، نحن في الرجل عسانا نتخلص يعني مما يتصل بها. المرأة لها حكم آخر، يعني تنشأ في الحلية، المرأة تنشأ في الحلية. ها؟ اي ما في بأس، ما نحرم إلا بدليل. أين؟ قال ويكره بسبابة ووسطى، قال للنهي الصحيح عن ذلك في صحيح مسلم وغيره. شوف لما تشوف واحد تختم بالسبابة انهه، يكره، أو بالوسطى. أين؟ قال نهاني أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها، يعني الوسطى والتي تليها، لا إبهام وخنصر، يعني كأنه في الإبهام يباح، يعني مع أنه ليس له معنى. وظاهر الخبر لا يكره بغير السبابة والوسطى، يعني ما دام خص السبابة والوسطى بالكراهية فغير السبابة والوسطى لا يكره، وإن كان الخنصر أفضل. أين الخنصر؟ هذا وهذا البنصر، وهذه الوسطى، وهذه السبابة، وهذا الإبهام. أين؟ وإن كان الخنصر أفضل اقتصارا على النص، ويؤخذ منه أن مخالفة السنة بلا قصد المخالفة لا كراهة فيها، يعني خالفت السنة من غير قصد، يعني لا كراهة في ذلك، حيث لم يرد نهي خاص ما لم تتأكد السنة كالوتر والرواتب. فترك الوتر والرواتب، المداومة على ترك الوتر والرواتب، يعني مما يجعل الظن بتاركها سيء، حتى أنه لا تقبل شهادة من يديم أو من يترك الوتر أو الرواتب دائما، يقدح في شهادته بذلك. قال كالوتر والرواتب، فإنه الرواتب كم هي؟ 12 أو 10، 4 قبل الظهر، إذا قلنا ب 12 4 قبل الظهر واثنتان بعدها هذه 6، واثنتان بعد المغرب أي 8، واثنتان بعد العشاء هذه كم؟ هذه 10، واثنتان قبل الفجر بعد الأذان قبل صلاة الفجر أي هذه 12. رواية 10 إذا قلنا قبل الظهر 2، إيه وبعد الظهر 2. هنا قال هذه الرواتب، الوتر أقله ركعة واحدة وأكثره 13. هنا يوتر بواحدة، يوتر بثلاث، يوتر بخمس، يوتر بسبع، لا 6، لا الوتر. إيه إذا نسي الوتر كيف يصنع؟ إذا كان يوتر بخمس ونسي، أطلع عليه الصبح يصلي بالضحى بعد ما تشرق الشمس، ما يصلي خمس، يصلي 6، يجبرها. إذا كانت 3 يصلي 4. أي نعم، إذا كان وتره 3 يجبرها يصلي 4. أي نعم، وهكذا. ها؟ إذا ترك ركعتي الفجر، يعني نسيها أو طلع عليه الصبح ولم يصلي ركعتي الفجر وأقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة يصلي مع الإمام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يصلي مع الإمام المكتوبة الفجر، فإذا قضى صلاة الفجر له أن يقضي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر أو ينتظر حتى تشرق الشمس وعلى المنازل. ها شلون أفضلية مدام هي قضاء إيه؟ فتقضى بعد الفجر وتقضى، اصبر يا شيخ اصبر يا شيخ، وتقضى أو تقضى إذا أشرقت الشمس. أي نعم نعم. مش اللي ما سنة مؤكدة، إذا ما تصليها وتداوم على ترك صلاتها يعني هذا نقص في العدالة، وأنت رجل عدل من عدالتك أن تؤدي السنة المؤكدة، حتى كان بعض السلف لا يقبل شهادة من قدح فيه بأنه لا يصلي الوتر ولا يصلي الرواتب وركعتي الفجر. حتى الأول من زمان اللي يشوفونه يأكل بالسوق لحاله ما يقبلوا شهادته، ده نقص في المروءة. هالحين الله المستعان مطاعم على السوق حسب العرف. أي نعم حسب اختلف العرف، إذا اختلف العرف أي نعم الله المستعان. نعم قال فإنه تكره المداومة على تركها ويأثم كما تقدم. وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه في خنصره، في الخنصر. أي نعم. قال ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، يكره لدخول الخلاء به، ولعل المراد ما لم يكن المكتوب علما كاسم لأبيه مشتملا على اسم عبد الله. وفي الرعاية أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار ونحوها مكروهة، فإنه يفضي إلى ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه في المواضع التي ينزه القرآن عنها، مثل هالحين نحط القرآن في الجوال بحيث إذا ضرب عليك، إذا دق عليك أحد صار يقرأ قرآن. يا أخي جعلت القرآن ممتهن بهذا الشكل أو أذان أو نحوه. على كل حال يمتهن، يعني القرآن ما أنزل، القرآن ما أنزل ليعني يمتهن ويستخدم للأغراض، الأغراض الدنيوية أو دعاء الشيخ أو دعاء الشيخ السديس. أي نعم يا أخي دعاء الشيخ السديس دعا في القنوت في وقت غير، أنت تجعله يعني وسيلة لتنبيه، ما هذا ما يصلح. نعم إذن كتابة القرآن على الحياصة، إيش هي الحياصة؟ ها يعني مثل المنطقة، مثل المنطقة أو مثل إذا أي جلس واحتبى ضمه عليه أي زي القعادة أو كذا. أي نعم أو شيء من هذا، أو حياصة المسامح، حياصة شداد البعير يجعله حياصة من ورائه لا يسقط. أي نعم أو نحو ذلك. وكذلك يكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار مكروهة، فإنه يفضي إلى ابتذال القرآن وامتهانه ووقوعه في المواضع التي ينزه القرآن عنها. وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن فذلك للحاجة وخوف السرق، معك يعني فلوس أو معك أوراق نقدية مكتوب عليها اسم الله أو مكتوب عليها ربما قرآن مثل الدينار الأموي أو شيء مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأنت كيف إذا أردت أن تضعها في الخارج تسرق منك. فللحاجة ما يكره أنك تجعلها في يعني في تغيبها فيك في الجيب ونحوه. قال فذلك للحاجة. وإن كان من العلماء من رخص في حمل الدراهم المكتوب عليها القرآن فذلك للحاجة ولم يرخص في كتابة القرآن عليها وفي الفروع، ويتوجه احتمال لا يكره ذلك وفاقا لمالك والشافعي وأكثر العلماء. مالك والشافعي وأكثر العلماء لا يكرهون ذلك، لا يكرهون كتابة القرآن على الخاتم أو الدراهم، لما في الصحيح في نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان نقشه؟ كما ذكرت لكم محمد رسول الله 3 أسطر. أي نعم. ولا يجوز نقش صورة حيوان بلا نزاع، ما تنقش صورة حيوان على كما في بعض النقود أسود أو حصان أو أي نعم، للنصوص الثابتة في ذلك، ويحرم لبسه إذا كان فيه صورة حيوان يحرم لبسه. قال ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. العادة خاتم واحد لكن لبس ملأ يديه من الخواتيم فالزكاة لا تسقط عن الخارج العادة، مع أنه حقيقة يعني غير مستساغ أن يملأ يديه أو أن يزيد على خاتم واحد. قال فإن لم يخرج عن العادة ولو تعدد لم تجب زكاته لأنه حلي أعد لاستعمال مباح. قال في الإنصاف الأظهر جواز لبس خاتمين فأكثر جميعا، والمراد إذا لم يخرج عن العادة، طبعا إذا كان عادة في مجتمع، لكن في مجتمعنا ربما لبس الخاتم أيضا مستنكر نفسه، فالعادة نفسها يرجع إليها. وكذا لبسهما في إصبع واحد، يعني خاتمين في إصبع واحد، أي نعم، إلا إذا حصل تشبه بالنساء فيكره، إذا حصل تشبه بالنساء فيكره. قال ابن رجب وهذا يدل على منع لبس أكثر من خاتم واحد لأن النساء يلبسن أكثر من واحد لأنه مخالف للعادة، وهذا يختلف باختلاف العوائد. قال إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده يعني فتسقط، وإن كان لسرف أو مباهات فقط. فقال في الفروع تجب قولا واحدا، ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة يعني مقبضة من فضة، واتفق الأئمة على جوازها. قال أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة، الحياصة التي مرت بنا، ما يشد بها الوسط، شد بها الوسط أحيانا بعض الناس إذا جاء ليوم الجمعة رفع ركبتيه وشدهما على ظهره بحياصة. هنا كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وعبارة الخرق ليس في حلية سيف الرجل زكاة أعم، وهي مقتضى كلام أحمد، وعليه اعتمد الموفق في شرحه، قال ابن هشام: كان سيف الزبير محلى بالفضة، رواه الأثرم، ولأنها حلية معتادة للرجل أشبهت الخاتم. نعم، ويباح له حلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة، قاله الخليل: من الحوص في الأصل التضييق بين شيئين، والأصل الحواصة، سير يشد به حزام السرج. قال الشيخ: وأما الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح على صح القولين، ولو اتخذ لنفسه عدة مناطق ونحوها، يعني عدة حزامات ونحوها، فاستظهر في الإقناع وغير جواز ذلك إن لم يخرج عن العادة. وأما حياصة الذهب فمحرمة للخبر، يعني لأن الذهب محرم على الذكور. قال: واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة، ولأن حلية المنطقة معتادة للرجل فهي كالخاتم ونحوه، أي نحو ما ذكر، كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف وكذا المغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين ونحو ذلك، كل تحليتها مباحة. أيضا القلم كريشته من فضة أو أي نعم أيضا مباح، كحلية المنطقة والجوشن بالفتح بالدرع، جمعه جواشن، والخوذة البيضة وهي المغفر التي توضع على الرأس، جمعه خوذ كغرف فارسي معبر، والخف واحد الخفاف وهو الخف المشهور، لأن هذه معتادة للرجل فهي كالخاتم، والران كالخف إلا أنه لا قدم له، يعني ليس له قدم وهو أطول من الخف، والحمائل واحدة واحدها حمالة بالكسر عند الخليل، وقال الأصمعي: لا واحدة لها من لفظها، وإنما واحدها محمل وهي علائقه علائق السيف، ونحو ذلك مباحة التحلية. أي الحمائل حق السيف الحبال تحلى بالفضة، وحمائل السيف لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكما، يعني في إباحة التحلية، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قال الشيخ: تقي الدين وتركاش النشاب والكلاليب، أي يسير ونحو ذلك، وقال: غشاء القوس والنشاب والقوقل وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل، وقال: لا حد للمباح من ذلك. وقال: وأما الكلاليب التي تمسك بها العمامة ويحتاج إليها إذا كانت بزينة الخواتيم كالمثقال ونحوه، فهي أولى بالإباحة من الخاتم، مثل المشابك هذه، يعني إذا كانت من فضة أولى بالإباحة من الخاتم، فإن الخاتم يتخذ للزينة وهذا للحاجة. وذكر شعيرة السكين وحلقة الإناء، ثم قال: وباب اللباس أوسع من باب الآنية، وأنه يباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره كالطراز ونحوه، في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، يعني مثلا بعض الساعات تكون مموهة بالذهب، فلعله يستظهر من هذا القول أن هذا مباح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا، يعني مثل هذا، قال يسير تابع، إذا كان تابع لشيء، وعلل المجد بأنه يسير فضة في لباسه، ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وتحلية الدواه والمقلمة والكاميران، يعني كأن القلم أيضا لا يباح، يعني يذكر أنه لا يباح أن يحل بالفضة. المقلمة هي موضع الأقلام، والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل عند جمهور العلماء. القنديل هو مصباح، المصباح من زجاج، قال الشيخ ويكسر ويصرف في، يعني يكسر الحلية تكسر وتصرف في مصلحة المسجد وعمارته إذا كان القنديل وقف على المسجد. والمراكب من سرج وأقتاب، المراكب مثل الأشدة، وكحلية الركاب ولباس الخيل ما يجعل على الخيل كاللجم، جمع لجام معروف، حديدة تجعل في فم الفرس فارسي معرب، وكثر استعماله حتى سموا اللجام بسيوره وآلاته وآلته لجاما. وتحلية الدواه هو ما يجعل على الدوات من الفضة. والمقلمة بها وعاء قلم الكتابة، والمشط آلة من خشب وغيره يمشط بها الشعر، وكحلي المواشط، وكذا تحلية المسرجة والمروحة والمشربة والمدهنة والمجمرة والآنية، المجمرة التي يوضع فيها الجمر للبخور، والآنية وكتب العلم ونحو ذلك، يعني ما تحلى بالفضة. والمنع من اتخاذه هو مذهب مالك والشافعي، وفيها الزكاة عند جماهير العلماء إذا بلغ نصابا، سواء حل له لبسه أو لا. أعد للتجارة كحلي الصيارف أو لقنية أو ادخار أو لا، لأنها إنما سقطت في المباح المعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل، وسواء كانت التحلية بفضة أو ذهب. أنا بالأمس يعني سبقا نبهت أنه حتى الحلي المستعمل فيه زكاة حسب فتوى شيخ الإسلام في وقته، شيخ يعني عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين وأهل الحديث، لأنه أسعد بالدليل، أسعد بالدليل من ممن يعني لا يرى الزكاة في الحلي المستعمل. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، وكذا خصصها أكثر الأصحاب، وهي ما على مقبضه من فضة أو حديد، وتقدم تعميم الخرق وغيره. قال لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. والسبائك جمع سبيكة، كسفينة القطعة المذوبة، والمسمار معروف، وتقول سمر الشيء من باب نصر، وسمره أيضا تسميرا، وظاهرهما إباحة تحلية السيف الشاملة للقبيعة وغيرها، كما هو مقتضى كلام أحمد، وعليه مشى الخرقي، واختار الشيخ والآمدي وغيرهما إباحته في السلاح والحلي، يعني الذهب. وقيدهما باليسير، يعني لا يكون كثيرا، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة. وقد رواه الترمذي كذلك عن مزيدة بن مالك العبدي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. ولأبي داود عن معاوية رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، ورواه النسائي وغيره، وله عن ابن عمر نحوه. ومذهب أحمد والجمهور إباحة اليسير منه في السلاح والحلي وغيرهما، واختاره الشيخ وغيره، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، يعني يباح أن يكون من ذهب. أي نعم. وإن أمكن اتخاذه من فضة، يعني يباح أن يكون من ذهب ولو أمكن اتخاذه من فضة، لأنه ضرورة فأبيح لأجلها، وربطه شده وبابه ضرب ونصر، لأن الفضة يقال إنها لا تنتن، أما غيرها ينتن إذا شد به أسنانه أو ربط به أسنانه. لكن الآن ظهر أشياء يعني تغني عن الذهب في الأسنان، يعني أشياء ما أدري ماذا يسمونها، لكن أرسلين أو أي نعم، لكن هذه تكون بلون الأسنان، وربما يعني تقدم طب الأسنان حتى يجعلون للشخص تركيبة يعني تشابه نعم أسنانه الطبيعية، وهذا من نعم الله عز وجل في تقدم هذا العلم. أي نعم. هذا الحديث قال: لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، اتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم وغيره، وأخرجه أهل السنن وغيرهم عن عرفجة ابن أسعد ابن كرز التيمي السعدي أحد فرسان الجاهلية، وكان قطع أنفه يوم الكلاب بالضم ماء بين الكوفة والبصرة، وقع فيه حرب في الجاهلية بين ملوك كندة وتميم، ثم أسلم فاتخذ أنفا مصنوعا على صنعة الأنف من فضة ليمنع به تشوه منظره بذهاب أنفه، فأنتن عليه أي فسد وتغير ريحه، فشق بقاؤه عليه منتنا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، فدل على جواز اتخاذ أنف من ذهب للحاجة للضرورة. أما إذا أمكن الآن أن يتخذ أنف من جنس لون بشرته ولا ينتن، الطب اليوم تقدم. أين الله المستعان. قال: وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبوعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وهو ضرورة فأبيح كالأنف إجماعا وكالقبيعة بل أولى. قال في المبدع: لكن أحيانا يحطون الذهب للزينة، وهذا لا يصنع الذهب للزينة رجل، إنما المرأة نعم، لكن يشده شد، يشده بسلسلة. أي نعم، الشد مثل الشد الآن حينما يقوم الأسنان، الآن عند طبيب الأسنان يقومه بسلسلة جسر، لا الجسر غير، لا يشد الأسنان بالتقويم، التقويم غير الجسر، أي يعني يصير سن طالع وسن نازل. أي نعم. الله المستعان. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على محمد. نعم. لا أنا بس أقول إن انتهينا مما يخص الرجال، بقينا بما يباح للنساء من الحليب. إن شاء الله يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله.